بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا في متن الورقات. يقرأ الشيخ خالد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم.
نعم، الحمد لله. هذا هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وذكرنا لكم بأن الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. القياس الصحيح، هذا هو القياس الصحيح. والقياس هو أحد الأدلة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك، ولولا خلاف الظاهرية لكان الإجماع قطعيا. وبعض العلماء لا يعتبر خلاف الظاهرية في مثل هذه القضايا المجمع عليها والتي دل عليها القرآن والسنة. والقياس طبعا معناه في اللغة التقدير والمساواة والتشبيه. أما في الاصطلاح، الماتن رحمه الله تعالى قال: القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا هو تعريف القياس الصحيح، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ولذلك أركان القياس أربعة. أركان القياس أربعة: أولا الفرع، ثانيا الأصل، ثالثا العلة، رابعا الحكم. وإن شئت قلت الأصل، الفرع، العلة، الحكم. العلة، الحكم. سأضرب لكم مثال حتى تتضح الأركان وتتضح بقية معاني القياس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهرة، الهرة لما سئل عن الهرة قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الفقهاء ألحقوا الفأرة بالهرة، قالوا بأن الفأرة ليست، سؤر الفأرة ليس بنجس، سؤر الفأرة ليس بنجس. وقياسا على الهرة بجامع ماذا؟ التطواف، بجامع التطواف. إذا جئنا نطبق أركان القياس الأربعة الآن عندنا، عندنا الأصل ما هو؟ الأصل أين هو؟ الهرة، الهرة هي الأصل لأن الدليل جاء. والفرع الفأرة، والعلة
الطوافة،
والحكم
طهارة
سؤر الفأرة. بارك الله فيك، أحسنت. واضح؟ واضح. هذا هو القياس بالمعنى المبسط، بالمعنى المبسط. طيب، الآن عندنا المخدرات، هذه المخدرات ما حكمها؟ محرمة. أين الدليل؟ ها؟ القياس. أحسن. طيب قسناها على إيش؟
خمر.
على الخمر بجامع إيش؟ الإسكار. يعني جينا نطبق الآن رد فرع. الفرع عندنا المخدرات إلى على أصل. ما هو الأصل؟ الخمر بعلة جامعة. ما هي العلة الجامعة بين الفرع والأصل؟ الإسكار. الحكم التحريم. الحكم التحريم. أحد ما فهم؟ ها؟ اللي يقول ما فهم تراها بن ما في أبسط من هذا التبسيط. واضح؟ طيب إذن رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. لماذا؟ لأن أصل القياس إنما يرد في مسألة لا دليل فيها، في مسألة لا دليل فيه، ولذلك يرجع فيه إلى الأصل الذي دل الدليل عليه. والأصل لا بد أن يتوفر فيه دليل من أدلة الشرع، وهي الثلاث: إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع، حتى يصح القياس. ولذلك قال: أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. أدلة القياس في الكتاب والسنة كثيرة، بل الإجماع على القياس. يقول جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أخذ منها العلماء من هذه الآية، أخذ منها العلماء على دليل على القياس وهو الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. استنباط، استنبطونه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن؟ قال: أجتهد رأيي. وفي لفظ: ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن كما قال ابن عبد البر شهرته أغنت عن إسنادي، لأن الأمة تلقته بالقبول. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس مرات، منها حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لا ورقا، يعني لونه يختلف عن بقية ألوان الإبل. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ من وين جاء يعني هذا؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. فهذا قياس منه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تحج، عفوا، أن أمها ماتت ولم تحج، فهل تحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية لهذا الدين؟ قالت: نعم. قال: كذلك، فالله أحق بالوفاء، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فانظر كيف قاس النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر لما قبل وهو صائم وقال: يا رسول الله، هششت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن تمضمضت عليك شيء وأنت صائم؟ قال: لا. قال كذلك. إجماع الصحابة على القياس. وعمر بن الخطاب في رسالته في القضاء حينما أرسلها إلى أبي موسى الأشعري قال من جملة ما قال: ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه. هذه كلها تدل على ماذا؟ على القياس. فالقياس دل عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والظاهرية لما منعوا القياس ضاق مذهبهم. ولذلك القياس دليل شرعي، القياس دليل شرعي يلجأ إليه متى ما إن لم يرد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. بالنسبة للقياس ذكر الماتن رحمه الله تعالى قال: وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس العلة قال: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. العلة في اللغة هي المرض، لأن المريض يتغير أو يتأثر بهذا المرض، هذا العلة. وسيأتي ذكر وتعريف العلة. قال: قياس العلة هذا ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
ما كانت العلة موجبة فيه للحكم. إذن يلزم منها وجود الحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. هذا يسمى قياس العلة. قياس العلة يعني مثلا في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا يجوز للولد أن يقول لوالديه أف. هنا قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، هذا من قياس العلة. قياس العلة، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، مع تحريم التأفيف. ولذلك قال: قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي يلزم منها وجود الحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، لم يلزم منه محال، كما هو الشأن في العلل الشرعية التي يذكرها العلماء كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. الثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، ولا تكون موجبة للحكم. وهذا طبعا من يعني من حيث الضعف ضعيف، وهو غالب أنواع الأقيسة، مثل قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي الزكاة. يعني هذا هو ما يسمى بقياس الدلالة، لأن الاستدلال يكون بأحد النظيرين على الآخر، بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. فلا يقاس هنا مثلا، فلا يقال بأن مال الصبي لا زكاة فيه لكونه غير بالغ. عندنا قياس الشبه، وهذا طبعا من أكثر الأقيسة استعمالا، وهو الفرع المتردد، الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. يعني معنى ذلك أن يكون الفرع يتجاذبه قياسان على أصلين. طبعا في الفقهاء في الغالب يذكرون العبد، العبد إذا أتلفه أحد، العبد يتجاذبه أمران: الآدمية والمالية، الآدمية والمالية. فإذا أتلف أحد عبدا، وهذا في السابق طبعا بقتل مثلا، فيمكن قياسه على الحر بجامع الآدمية فيكون يترتب عليه الدية، ويمكن قياسه على الأموال بجامع الملك فيكون إيش الملك، ففيه الثمن، ففيه الثمن. حكمه أن المجتهد يلحقه بما يراه أقرب شبها به. الآن المصنف بدأ يذكر شروط لهذه الأربعة، ويذكر شرط واحد فقط، وإلا لو رجعنا إلى كتب الأصول لوجدنا بأن كل ركن من هذه الأركان يذكرون لها شروطا، لكن هو ذكر أهم الشروط. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. يعني مثلا لو قلنا مثلا بطهورية سؤر الفأرة قياسا على الخمر مثلا، يصح هذا؟ لماذا؟ لأنه غير مناسب للأصل، غير مناسب للأصل، وإنما سؤر الفأرة طاهر قياسا على الهرة، هذا المناسب، هذا لأن العلة ما هي؟ الطواف، الطواف. ومن شرط نعم، ومن شرط الأصل قال أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أن يكون بدليل متفق عليه بين الخصمين. وقلت لكم بأن الأدلة المتفق عليها في هذا الأمر ما هي؟ ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فما لم يثبت بدليل لا يصح القياس عليه ولا يكون أصلا لغيره، لا بد أن يكون الأصل دليلا إما من قرآن أو سنة أو إجماع. ومن شرط العلة الآن هذا الركن الثالث أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ما معنى أن تطرد أو تطرد؟ يعني تستمر، يعني تستمر، والمعنى أن تكون مستمرة لا تتخلف ولا تنتقض، لا تتخلف ولا تنتقض، هذا بالنسبة للعلة يعني تكون مستمرة ودائمة. والركن الرابع ذكر فيه شرطا وهو الحكم، الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم كما ذكر، فإن وجدت العلة وجد الحكم، فإن وجد العلة وجد الحكم. والعلة كما ذكرت لكم قبل قليل بأنها تعريفها اللغوي المرض، من المرض سميت علة أخذا من المرض لأنه يعل البدن ويخرجه عن طبيعته. والعلة في الاصطلاح المعنى الذي من أجله شرع الحكم، المعنى الذي من أجله شرع الحكم. وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة المتعلقة بهذا الأمر فيما يتعلق بالقياس. فإذا ضبطنا أركان القياس وضبطنا أيضا شروط أو شرط كل ركن من أركان القياس ضبطنا في واقع الأمر مسألة القياس بكل وضوح. نعم.
قال الحظر والإباحة. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك به بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
نعم، هذا موضوع أيضا من الموضوعات الهامة في أصول الفقه، وهي موضوع يحتاجه طالب العلم. يقول ما هو الأصل في الأشياء، هل هو الحظر أم الإباحة؟ الحظر يعني المنع، والأشياء غير العبادات، هذا المعنى، الأشياء غير العبادات مثل العادات والمعاملات. يقول هل الأصل فيها المنع أو الإباحة؟ قال فمن الناس من يقول، يدل هذا على أن المسألة خلافية، أن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده. إذن هذه مسألة خلافية. القول الأول أن الأصل في الأشياء يعني العادات والمعاملات الحظر والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، يعني مثل بقية العبادات. وهذا قال به بعض أصحاب الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بأن هذه الأشياء هي ملك لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بدليل يبيحها. وقالوا أيضا بأن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، فكذلك ملك الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يستبيحه إلا بدليل. القول الثاني وهو قول الحنفية وجمهور الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية، قالوا بأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. إذا قلنا الأشياء ماذا نقصد؟ العبادات والمعاملات، عفوا المعاملات والعادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، وإنما الأشياء هنا المقصود فيها المعاملات والعادات، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء اللام هنا للاختصاص، فهي خاصة لكم. والدليل الثاني أيضا يقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا الآية. ومنها قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. قالوا لو كان الأصل الحرمة لم يحتج هنا إلى سرد هذه المحرمات، وإلا بقينا على الأصل، بقينا على الأصل. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباحة. مثلا عندنا العقود، العقود كلها على الجواز والإباحة. الأصل في العادات ما اعتاده الناس على الإباحة إلا أن يأتي الدليل المحرم. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا إلا ما جاء الدليل بتحريمه وبمنعه. ولذلك كل ما ينتفع به من المطعومات والمشروبات والملبوسات وكل ما يتعامل به الناس من العادات والعقود، هذا كله على الإباحة إلا إذا جاء الدليل الحاضر المانع. نعم.
قال الاستصحاب. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
نعم. الاستصحاب هذا أحد أدلة الأدلة المختلف فيها وليس المتفق عليه، لأن إذا ضبطنا المتفق عليها الأربعة كل ما سوى ذلك من الأدلة فهو محل خلاف. القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذه متفق عليه. الاستصحاب العرف، سد الذرائع، المصلحة المرسلة، عمل أهل المدينة، وبقية الأدلة هذه كلها محل خلاف بين أهل العلم، ومن ذلك الاستصحاب. المصنف أو الماتر رحمة الله عليه عرف الاستصحاب بقوله أن يستصحب أو يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني إذا ما وجد، إذا قدرنا بأنه لا يوجد دليل شرعي في المسألة، في مسألة ما فيها دليل شرعي، هنا نستصحب الأصل الموجود قبل وجود الدليل. هذا المعنى، قبل وجود الدليل هذا المعنى. ولذلك يعبرون عنه أحيانا بقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعض العلماء يعرف الاستصحاب بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. في الزمان الأول، واضح؟ يعني في مسألة لم يثبت فيها دليل، ما جاء دليل، فإننا نحكم عليها نستصحب الحكم الذي كان قبل. هذا هو المعنى. ولذلك العلماء ذكروا أنواع الاستصحاب، منها استصحاب براءة الذمة من الأحكام الشرعية عند عدم الدليل الموجب أو المحرم، عند عدم الدليل الموجب أو المحرم. ولذلك الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. لابد، ما يجوز لإنسان أن ينشئ عبادة إلا بدليل، إلا بدليل. ولذلك يقول أبو العباس العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. ثم ذكر مجموعة من الآيات في هذا. إذن استصحاب براءة الذمة من الأحكام الشرعية عند عدم الدليل الموجب أو المحرم، يعني ما يجوز لنا أن ننشئ عبادة وطاعة من عند أنفسنا، فنستصحب البراءة الأصلية أن العبادة لم توجد إلا إذا جاء الدليل. هذا هو المعنى. النوع الثاني استصحاب براءة الذمة من حقوق المكلفين عند عدم البينة على تعلق الذمة، على تعلق الذمة. ولذلك الأصل براءة الناس من حقوق الآخرين، يعني لو جاء شخص وادعى عليك قال بني أطلبك حق، الأصل أنك بريء، ذمتك بريئة، إلا أن يأتي بما يفيد ذلك بشهادة أو ببين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم عنده في قصة الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. ولذلك الأصل براءة ذمة خصمه، فقال إما أن تأتي بشاهدين أو هو يقسم. وجاء في الحديث الآخر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا استصحاب براءة الذمة من حقوق المكلفين عند عدم البينة أو البينة على تعلق الذمة. إذن الأصل براءة الإنسان من حقوق الآخرين إلا أن تكون هناك بين. طبعا البينات كثيرة، الشهود مثلا غير ذلك من البينات التي يذكرها الفقهاء، ليس هذا مجال تفصيلها. النوع الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره، لم يقم دليل على تغييره. مثال ذلك عقد الزوجية، عقد النكاح، الأصل بقاء الزوجية، الأصل بقاء الزوجية، ولذلك يستصحب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره. عقد الزوجية متى يتغير؟
طلاق،
الخلع، الفسخ مثلا، أو أيضا بقية أنواع الفرقة مثل الموت مثلا. لذلك العقد الزوجية باق، عقد الزوجية باق استصحابا للدليل الذي دل على ثبوته. عندنا أيضا استصحاب بقاء الدليل مع احتمال المعارض لإلغائه، فلا ينسخ أو يخصص أو يقيد أو يؤول حتى يقوم دليل على التغيير. مثل العام، الأصل عموم، الأصل الأخذ بعمومه إلا أن يدل دليل على تخصيصه مثلا، المطلق كذلك، وهذه مرت معنا في الدورة السابقة. مثل الظاهر أيضا، الأصل إعماله حتى يأتي الدليل المؤول وغير ذلك. طبعا الاستصحاب مثل ما ذكرت لكم من الأدلة المختلف فيها وليس من الأدلة المتفق عليه. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاستصحاب حجة ودليل مستقل، وقد قال بهذا الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية، سواء كان في النفي أو في الإثبات، سواء كان في النفي أو في الإثبات، لكنه عندهم متأخر، هو آخر الأدلة، فلا يلجؤون إليه إلا عند عدم الدليل. وذهب الحنفية أو أكثر الحنفية إلى أن الاستصحاب ليس بحجة ولا دليل، ليس بحجة ولا دليل. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يصلح الاستصحاب أن يكون دليلا، لكن يصلح للترجيح والتقوية، يعني للاستئناس، للاستئناس. والواقع بأن الاستصحاب دليل وحجة أيضا إذا لم يوجد توجد الأدلة، وهو آخر الأدلة. وطبعا هناك نصوص تفيد هذا المعنى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا استصحاب للأصل مع وجود شيء يشير إلى أنه قد انتقض وضوءه، وهو حركة البطن، حركة البطن. كذلك عموم الأدلة الدالة على أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة على ما ادعى، على ما ادعى، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. كذلك العقل يقتضي بقاء الشيء على حاله واستصحابي على هذه الحالة حتى يقوم الدليل على تغييره. هذا فيما يتعلق بدليل الاستصحاب. نعم.
قال: ترتيب الأدلة. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال.
نعم. الآن بدأ يذكر مسألة مهمة وهي ترتيب الأدلة. قال أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. ما المقصود بالنطق؟
المنطوق.
أحسن، دليل الكتاب والسنة. إذا قرأت النطق في كتب الأصول يقصد به القرآن والسنة. والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على الخفي. طبعا نحن اختصرنا في أبواب القياس ومرضنا على أهم المسائل، مررنا على أهم المسائل. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. هذا يعني تقريبا لما مر معنا في تعارض العام والخاص يعني ما سبق ذكره. هنا منهج علمي سديد وموفق في كيفية ترتيب هذه الأدلة، ولذلك يقدم النص الجلي على الخفي، النص الجلي على الخفي. فضابط جلي الدلالة وخفي الدلالة ما ذكره الجصاص الحنفي، قال الجلي هو الذي يعقل معناه من لفظه، هذا الجلي الواضح، الجلي الواضح ما يعقل معناه من لفظه. وأما الخفي فهو الذي يدرك بالتأمل والتدبر، لأنه يحتاج إلى إعمال عقل وإلى فكر. أما الجلي فيدرك بمقدمات العقول، يعني ما يحتاج إلى إعمال عقل، إلى إعمال عقل. ولذلك يقدم الجلي على الخفي، هذا إذا تعارضت. عندنا مثلا المثال الذي ذكرته لكم في المجلس السابق، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل. هذا دل بمنطوقه على وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. وأما حديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء، دل بمفهومه أن مجرد الوقاع لا يوجب الغسل ما لم ينزل. فالأول منطوق والثاني مفهوم، فيقدم ماذا؟ المنطوق على المفهوم، المنطوق على المفهوم. قوله أيضا: والموجب للعلم على الموجب للظن، هذا عند التعارض أيضا يقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. الموجب للعلم مثل ماذا؟ باعتبار مثلا باعتبارات متعددة، مثل اعتبار السند، مثل القرآن وخبر المتواتر والإجماع اليقيني القطعي، هذا يقدم على ما يوجب الظن، مثل أخبار الآحاد، مثلا القراءة الآحادية، أيضا الإجماع السكوتي. يعني إذا تعارض عندنا ما يوجب العلم المقطوع به على ما يوجب الظن، نقدم ماذا؟ ما يوجب العلم، ما يوجب العلم على ما يوجب الظن، على ما يوجب الظن. نص قرآني صريح ظاهر، نص ظاهر يقدم على حديث آحاد مثلا لا يوجب القطع من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. كذلك الإجماع مثلا، الإجماع السكوتي وقول الصحابي والاستصحاب والقياس، هذا إذا وجد إجماع فإن الإجماع يقدم عليها. فإذا تعارض دليلان يقدم الدليل المفيد للعلم، مثلا ذكرت القرآن والسنة المتواترة على خبر الآحاد أو على الاستصحاب اللي ذكرناه قبل قليل. والدليل على أن الدليل الجلي يقدم على الدليل الخفي، وأيضا الموجب للعلم يقدم على الموجب للظن، عندنا مجموعة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، على نحو ما سمعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أقوى بحجته من بعض بحجته من بعض فأقضي له على نوح ما أسمع. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هنا ماذا؟ قدم الأقوى في اللفظ، الأقوى في اللفظ والأقوى في دلالة المعنى أيضا على من لم يأتي بحجة. أيضا الدليل أن الموجب للعلم أقوى من الموجب للظن، والجلي أقوى من الخفي، وهذا متقرر في عقول العقلاء وهو أمر متقرر، ولذلك قال جل وعلا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الحق أقوى، لأن الحق أقوى. ثم قال والنطق على القياس، النطق على القياس، قلت لكم النطق ما هو؟ الكتاب والسنة، يقدم على القياس، ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقدم الله عز وجل طاعته ثم طاعة رسوله ثم بعد ذلك العلماء. فقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. أيضا في حديث معاذ اللي ذكرته قبل قليل حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، قال هذا متى؟ بعد أن سأل معاذا بما تحكم، قال بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد فأجتهد رأيي ولا آل. فجعل القياس متأخر على القرآن والسنة. طبعا مسألة القياس الجلي على القياس الخفي أيضا هذه ذكر العلماء أيضا يقدمون القياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي هو ما كان أحد ثلاث صور أن يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أن يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو تكون علته منصوصة أو تكون علته مجمع عليه، هذا القياس الجلي. القياس الخفي ما لم توجد هذه الصور الثلاثة فيه فعلته لم يقطع فيها بنفي الفارق، وهي إما أن تكون مستنبطة أو مختلف فيها. والمعنى بأن القاعدة الشرعية دائما يقدم النص على القياس ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. أحسن، هذه هي ما يتعلق بترتيب الأدلة. نعم.
قال شروط المفتي، قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
نعم. الآن طريقة علماء الأصول أنهم يختمون مصنفات أصول الفقه بذكر أحكام المفتي والمستفتي، ثم يذكرون الاجتهاد والتقليد، يذكرون الاجتهاد والتقليد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم الفتوى ومنزلة الفتوى في الشريعة، ولذلك الله عز وجل أفتى عباده قال يستفتونك قل الله يفتيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي صلى الله عليه وسلم. وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه يعني سمى المفتين أو أطلق عليهم الموقعون عن الله حينما صنف كتابه الماتع العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تضبط إعلام وأعلام الموقعين عن رب العالمين، فالمفتي موقع عن الله عز وجل. ولذلك منصب الفتية منصب عظيم في الشريعة، والمفتي هو المخبر بالحكم لمعرفته بالدليل، والمفتي مخبر وأما القاضي فهو مجبر. القاضي هو يستمد سلطته من ولي الأمر، ولذلك هو يحكم وينفذ مثل ما يقولون، يجبر. أما المفتي فهو مخبر، المفتي هو مخبر عن الله عز وجل. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة وموقع وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي. ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأدلة على هذا المعنى كثيرة. وبالنسبة للفتية من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، من فروض الكفايات. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى سؤال أهل العلم عن النوازل والوقائع وعما يحصل لديهم في حياتهم من المسائل. يقول شمس الدين ابن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا، 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. وكان الصحابة يتهيبون الفتوى ويتدافعونها رجاء أن يكفيهم غيرهم، أن يكفيهم غيرهم. هكذا كانوا رضي الله عنهم من الورع والسلامة. لكن العلماء نصوا على أن البلد إذا خلا من مفتي تعين على من توفرت فيه أدوات العلم والفتية وكان أهلا لذلك، يصبح فرض عين عليه، مثل القضاء. إذا خلت البلد من قاضي ووجد طالب علم مؤهل للقضاء ولديه أدوات الحكم بين الناس، يقضي بين الناس، يتعين عليه ذلك. ولذلك الله عز وجل توعد كتمان العلم، توعد كتمان العلم. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا، عموم البلد، يعني البلد، يعني البلد الواحد لابد. البلد الآن تحتاج إلى مفتي. طبعا الآن بسبب بوجود التقانات هذه، وجود وسائل التواصل مثلا، يعني لو كان في الدولة واحد يكفي، لأن يستطيع الناس الوصول إليه حتى يرفع الإثم عنهم. أما إذا لم يكن هناك شيء من القدرة على الاستطاعة، يتعين في كل بلد أن يقوم طالب علم، إن وجد طبعا طالب علم، ما يقوم جاهل، لا، يقوم طالب علم فيتصدى لنفع الناس. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. وبالنسبة للمفتي كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى، قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة والواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. إذن ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المفتي: أن يكون عالما بالأحكام، أن يكون عالما، قال رحمه الله تعالى، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد، يعني يكون صحيح الذهن مثلا، عنده قدرة على الاستنباط والاجتهاد، أيضا قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. ولذلك نص هنا على أن يكون فقيها، لأن مثلا من تخصص، مثلا الآن زمن التخصصات، من تخصص بالعقيدة وليس عنده حظ من الفقه ما يمكن أن يكون مفتيا. من تخصص في التفسير مثلا وليس عنده خلفية عن الفقه، ما عنده دراسة للفقه أصولا وفروعا خلافا ومذهبا، ما يمكن أن يفتي الناس. اللي عنده تخصص في اللغة العربية مثلا ما يمكن أن يكون مفتيا، لا بد أن يكون فقيها أصولا ومذهبا. أصولا اللي نحن هذه الدورة اللي هي أصول الفقه، بمعنى يضبط قواعد الفقه، لأن أصول الفقه هي أدلة إجمالية وليس هي ذكر فروع، لا، أدلة إجمالية تعرف بأن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، والنهي يفيد التحريم، وهكذا مثل ما مر معنا ذكر مسائل وقواعد أصول الفقه. كذلك ما يتعلق بمعرفته الخلاف، معرفته الخلاف سواء المذهبي الخلاف النازل أو الخلاف العالي بين المذاهب. طبعا المصنف إذا تأملنا في كلامه نجد بأنه يذكر مجموعة من الشروط. أولا العلم بالاستنباط، بمعنى لا يقتصر على معرفة الأدلة منقولة من غيره، لا بد أن يكون له عناية باستقراء الأدلة، ولا بد أن يعرف ما يتعلق بدفع التعارض الحاصل بين الأدلة. تذكرون بالأمس أخذنا موضوع التعارض والترجيح، وهذا من أهم ما يلزم المفتي معرفته، وأيضا يكون له حظ من قواعد اللغة وبقية علوم الآلة التي يستفيد منها في تقوية الأصول، أصول العلم. الثاني أن يكون عالما بتفسير آيات الأحكام، آيات الأحكام. آيات الأحكام اختلف العلماء في عددها، قيل 300 آية وقيل دون ذلك، والعلماء اجتهدوا في هذا، صنفوا مصنفات في آيات الأحكام. مثل إيش آيات الأحكام؟ مثل أحكام القرآن للكيهراسي، أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن لابن العربي المالك، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وعدد كبير من أهل العلم صنفوا في الآيات آيات أحكام القرآن. يعني مثلا ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالطلاق، بالخلع، بالعدد، بمثلا المعاملات، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. كذلك أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. وأيضا العلماء خدموا هذا الباب فصنفوا مصنفات في أحاديث الأحكام. مثل إيش؟ من يذكر؟ ها؟ ما اسمعك؟
عمدة الأحكام.
لا، عمدة الأحكام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. أنا لا أتكلم في التصنيف في دواوين السنة، لا، العلماء خدموا فقربوا أحاديث الأحكام. يعني طالب العلم إذا ضبط آيات الأحكام مع أحاديث الأحكام قفز قفزة قوية جدا في العلم. عمدة الأحكام، أيضا بلوغ المرام، أيضا المحرر لمن عبد الهادي، أيضا المنتقى للمجد الجد، أيضا كفاية الموقع أحسن. طبعا هذه الأدلة، لكن هذه مثلا بلوغ المرام ما يزيد على 1000 وشيء حديث، هذا كله يخدم طالب العلم. بدل ما تتعب تذهب إلى دواوين السنة تفتش وتحاول أنك تحرص على جمع الأدلة، خدمك هذا العالم عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، خدموك وقربوا لك العلم. ولذلك طالب العلم يحفظ بلوغ المرام ويحفظ عمدة الأحكام، هذا مما يعني ينبغي على طالب، على المفتي طبعا أن يكون محيطا بهذه العلوم. طيب، إذن الفتوى شأنها عظيم، الفتوى شأنها عظيم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه. إذن لا يمكن أن يتصدى لإفتاء الناس إلا الفقيه الذي لديه علم بأصول الفقه وبفروعه، ولديه أيضا علم بالخلاف مذهبا وبالخلاف يعني بالخلاف اللي يسمونه الخلاف العالي والخلاف النازل. لا بد أن يحيط بهذه الأمور مع ما ذكرت من مسائل أخرى فيما يتعلق بالتصدي للفتوى وخطورة هذا الأمر. نعم.
قال: شروط المستفتي. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
نعم. الآن ذكر شروط المستفتي، لأن الناس إما عالم وإما متعلم، وإما مجتهد وإما مقلد، وإما مجتهد وإما مقلد. والمستفتي هو طالب الفتية، المستفتي هو طالب الفتية من العالم أو المجتهد. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أن يكون مقلدا، لأن العالم يجب عليه أن يجتهد، وليس معنى الاجتهاد التفلت، بمعنى طالب علم يتفلت عن القواعد وعن كذا، لا. سنذكر هذا بعد قليل فيما يتعلق بموضوع الاجتهاد، فيما يتعلق بموضوع الاجتهاد. ولذلك المستفتي هو طالب الفتية من العالم ومن المجتهد. وبالنسبة للمستفتي إذا احتاج إلى مسألة وجب عليه أن يسأل أهل العلم، وجب عليه أن يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة، سألوه أسئلة كثيرة، حتى إن الصحابة كانوا يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي من البادية فيسأل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما في حوادث سئل فتوقف ينتظر الوحي، قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن الخمر والمي نعم يسألونك
عن الخمر والميسر
عن نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. قال: ويسألونك ماذا ينفقون. أيضا الآية، هذه الآيات اشتملت على ثلاثة أسئلة من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتوقف ينتظر الفتية من الله عز وجل. ولذلك الناس لا بد أن يلجأوا إلى العلماء إذا حصل لهم أمر، سواء نازلة أو أشكل عليهم أمر، يلجؤون إلى العلماء، وهذا على الوجوب لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. ومن وقع في مسألة وترك السؤال مع قدرتي على السؤال فإنه يأثم إذا عمل على خلاف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعة الحال العامي يقلد العالم، ولذلك التقليد مأخوذ من القلادة التي تعلق في العنق، القلادة. والعامي يقلد العالم، فليس كل أحد لديه القدرة على الاستنباط مثلا أو الاجتهاد. الاجتهاد هذا لابد أن تتوفر شروط في المجتهد مثل ما ذكرنا قبل قليل في المستفتي، وهذا لا يحسنه كل أحد، ولذلك غالبية المسلمين عوام ولا أهل اجتهاد؟ عوام، غالبية المسلمين عوام. العلماء بالنسبة لبقية الناس يعني من أندر من الكبريت الأحمر، أندر من، وقد يكون الشخص مثلا لديه علم في أمور دنيوية، قد يكون حصل أكبر الشهادات في العلوم التطبيقية في علوم الدنيا، لكن حق هذا التقليد، يقلد العالم لأنه ما عنده القدرة على الاستنباط، ما عنده القدرة على الاجتهاد، ما عنده القدرة على النظر في الأصلين، ما يملك هذا الشيء، ما عنده القدرة على ذلك. ولذلك حق أحيانا الطبيب والمهندس والخبير والفلكي، حقه ماذا؟ السؤال، يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة للمستفتي مثل ما ذكرت يقلد، يقلد العالم. الآن مثلا هناك مذاهب فقهية متبق عليها، عامي الآن ما عنده قدرة على الاستنباط، نقول له يقلد إمام المذهب أو الفقيه في المذهب مثلا، فحقه التقليد. لكن بالنسبة لطالب العلم لا يجوز له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأن الله تعالى رزقه العلم ورزقه مفاتيح العلم، بمعنى أنه عنده الاطلاع، القدرة على الاستنباط. وليس معنى هذا مثل ما ذكرت أن يتفلت أو يأخذ الأمور بالتشهي والهوى، لا، وإنما ينظر، ينظر. لأن إما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما أمروا الناس بتقليد أقوالهم أو باتباع أقوالهم، وإنما أمروا الناس باتباع الدليل، وأن يأخذوا من حيث أخذوا، يأخذوا من حيث أخذوا، أخذوا من إيش؟ من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وبقية الأدلة، وبقية الأدلة. فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. يبقى العالم، هل يجوز له أن يقلد غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل. من حيث الأصل لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إلا إذا ضاق عليه الوقت في مسألة، والوقت ضيق، فإن له أن يقلد عالما من العلماء، أو أنه اجتهد مثلا، اجتهد في موضوع في مسألة وما أوصله اجتهاده إلى الحكم، وضاق مثلا مثل ما ذكرنا ضاق عليه الوقت، فإنه في مثل هذه الحالة له أن يقلد غيره. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الماتن تعريف التقليد، قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا هو التقليد، أنك تقلد عالم بلا حجة، بلا دليل، بلا دليل. هناك من أهل العلم من قال في تعريف التقليد: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، لا تدري من أين قاله. هذا أحد التعريفات أيضا لموضوع التقليد، موضوع التقليد. ولذلك ما يتعلق بموضوع التقليد هو يكون في حق العامي، يكون في حق العامي، لكن أحيانا قد يرخص للعالم أو طالب العلم بالتقليد إذا ضاق عليه الوقت أو اجتهد ولم يصل إلى حكم شرعي. هو أنت الآن يعني إما أن تكون يعني مجتهد، بمعنى أنك طالب علم أتقنت يعني العلوم اللي تذكرناها، أو تكون ناقل. فإذا كنت طالب علم تستطيع الاجتهاد والتخير بين أقوال العلماء والتي أقرب إلى الدليل تجتهد فيها، يعني تقول مثلا هذا القول، تقول بهذا القول بناء على ما لديك من أصول، ما لديك من قواعد، ما لديك من علم، لأن الدليل مع هذا القول، الدليل مع هذا القول. الأمر الثاني، إذا خلت بلادكم من علماء مثلا وأنت تعرف هذه المسألة لكن نقلا قلدت فيها عالما، فأنت تنقل عن العالم ولا تنسبها إلى نفسك، تقول قال فلان أو سمعت العلماء يقولون، حتى تبرأ ذمتك وأيضا يعني تبرأ من التبعة بالنسبة للمسائل الشرعية. إياك.
قال الاجتهاد، قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
نعم، هذا آخر مسألة من مسائل الورقات، وهي مسألة الاجتهاد. الاجتهاد مأخوذ من الجهد أو من الجهد، وعرفه بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض. وبعض العلماء يعرفون الاجتهاد بقولهم بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليه، يقولون بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليه. وممكن أن يختصر ويقال الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في إدراك الحكم الشرعي، يختصر يعني بذل المجتهد وسعه في إدراك الحكم الشرعي. والاجتهاد طبعا محل إجماع من حيث أذان. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا أعيد، الاجتهاد هو ممكن أن نختصر التعريف ونقول هو بذل المجتهد وسعه في إدراك الحكم الشرعي، وإلا هناك تعريفات كثيرة، تعريف الماتن رحمه الله تعالى وبقية العلماء لهم تعريفات متنوعة، وهذا من باب التفنن. المسألة الثانية بأن الاجتهاد انعقد الإجماع على مشروعيته، قد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وكذلك العقل. يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دل هذا على أن الاستنباط هو اجتهاد، الاستنباط هو اجتهاد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم يعني القاضي فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فدل هذا على مشروعية الاجتهاد. وكذلك حديث معاذ اللي ذكرنا لكم قبل قليل لما قال في آخر الحديث: أجتهد رأيي ولا آله، قال أجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام امتدح ذلك فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقر اجتهاد كثير من الصحابة، منهم سعد بن معاذ حينما حكمه في بني قريظة، حينما حكمه في بني قريظة وقال له: أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري ما حكم الله فيه، لما قال حكمه فأنزله على حكمهم، أنزله على حكمهم. بالنسبة للمتأمل لما ذكره علماء الأصول يذكرون بأن الاجتهاد يكون في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول الاجتهاد في إثبات الدليل للاستدلال به، وهذا ما كان عليه الصحابة من البحث عن الدليل، وكذلك علماء الحديث الذين يحرصون على صحة الدليل. الثاني الاجتهاد في فهم الدليل والاستنباط منه وإخراج الأحكام الشرعية منه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الاجتهاد في تحقيق مناط الأحكام على الوقائع، فيكون الدليل واضحا ودلالته واضحة، لكن الاجتهاد في النازلة هل هي مما يصح دخولها في النص ليطبق عليه فيكون الاجتهاد يعني صحيحا. ولذلك دائما يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد من تصور المسائل والاستدلال لها ثم تنزيل الحكم. والرابع الاجتهاد في إثبات أحكام للمسائل التي لا دليل عليه من خلال القياس أو الاستصلاح أو الاستصحاب وغير ذلك. بالنسبة للمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذه مسألة من المسائل المهمة والتي يختم العلماء فيها مسائل أصول الفقه. هل المجتهد مصيب في الفروع وفي الأصول؟ بمعنى هل كل مجتهد مصيب؟ عندنا الاجتهاد يكون في شيئين، الاجتهاد في الأصول. ما معنى الأصول؟ العقائد. المعنى الأصول العقائد. الاجتهاد في الأصول المصيب فيه واحد، المصيب فيه واحد، وأما من أخطأ فهو آثم، فهو آثم. وهذه المسألة ما برزت إلا عندما ظهر من يقول بأن المجتهد في الأصول مأجور حتى ولو أخطأ، وهذا عليه الفرقة الجاحظية اللي الجاحظ المعروف. وقال بهذا بعض أهل العلم من أهل السنة وهو عبيد الله العنبري، وهو ثقة، وإن كان بعض العلماء برأه من ذلك وقيل بأنه تاب من هذه المسألة، لأن القول بأن كل مجتهد في الأصول مصيب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ماذا؟ تصحيح جميع عقائد المشركين والوثنيين، يقول مجتهدون هؤلاء، فما يكون أحد مخطئ. لما تقول كل مجتهد في الأصول مصيب في العقائد يعني إذن الناس كلها على حق، حتى ولو قلنا بأنه على خطأ يكون مأجور على اجتهاده، وهذا غير صحيح. هذا يقضي على مقصود بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى فارقا بين الحق والباطل، فارقا بين الحق والباطل، ويبطل أيضا ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل الذي سماه الله فرقانا. فما يمكن أن يقال بأن كل مجتهد في الأصول مصيب، هذا ما يتعلق بالأصول. وهي المسألة الثانية التي ذكرها المات. المسألة الأولى أنا قفزت إليها حتى أنتهي منها، مسألة الفروع، هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ ما معنى ذلك؟ يعني يجتهد عالمان في مسألة فقهية، الفروع المقصود فيه مسائل الفقه، العمليات، العمليات، المسائل العملية في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في بقية أبواب الفقه. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب. طيب يلزم منه ماذا؟ هذا ماذا يلزم منه؟ وأنا بقدم الجائزة قبل ما، إذا قلنا كل مجتهد في الفروع مصيب ما يلزم؟ أحسنت، بارك الله فيك، ها بسم الله. يقول تعدد الحق عند الله عز وجل، تعدد الحق عند الله عز وجل، هذا هو لازم هذا القول، لازم هذا القول أن يتعدد الحق عند الله عز وجل. يعني مثلا الآن في مسألة من مسائل الفقه عندنا مثلا عروض التجارة، فيها الزكاة ولا لا؟ الجمهور فيها الزكاة، بعض الفقهاء قالوا بأنه ليس فيها الزكاة، مسألة اجتهادية. إذا قلنا كل واحد مصيب لزم منه أن يكون الحق عند الله متعدد، لزم أن يكون الحق عند الله متعدد. طبعا هؤلاء استدلوا بحديث من؟ بحديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قالوا لما رتب عليه الأجر دل على أنه مصيب عند الله، والقول الثاني قالوا المصيب في الفروع واحد، المصيب في الفروع واحد، فليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وإنما المصيب واحد، وهذا قول جماهير أهل العلم بالمناسبة، جماهير أهل العلم. طيب ما يلزم من هذا القول؟ ها؟ أحسنت، تبي جائزة؟ ها؟ تريد هدية؟ ها؟ يلزم منه أن الحق لا يتعدد عند الله، وأن الحق واحد، الصواب واحد، الحق واحد. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فسماه مخطئا، مخطئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن معاذ في قصة بني قريظة، قال أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري ما حكم الله فيه. وهذا يدل على أن الإنسان قد يجتهد فيصيب أو يخطئ. طيب الأجر على الخطأ هنا، قال وإذا أخطأ فله أجر، الأجر هنا ليس على ذات الخطأ، وإنما على الاجتهاد، لأنه بذل وسعه وطاقته واجتهد ليصل إلى الحق فأخطأ، فالله عز وجل لا يحرمه الأجر على هذا الاجتهاد وعلى هذا البدل وعلى هذا السعي. ولذلك ربنا جل وعلا يكتب له أجرا واحدا، أجرا واحدا. طيب لو أن عاميا غير مجتهد اجتهد هكذا فأصاب، عامي قال أريد أن أجتهد فاجتهد فأصاب، هل يؤجر؟ ها؟ هو أصاب. لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأنه أصلا ما يجوز له الاجتهاد، العامي ما يجوز له، حقه التقليد كما ذكرنا. ولو أن قلنا بإصابته وبأجره لجرأه ذلك على القول على الله بغير علم، فيتجرأ ويستمر، يقول أنا اجتهدت مرة فأصبت، فيذهب ويجتهد مرة أخرى وهو ليس عنده أدوات الاجتهاد، ما عنده الأهلية. مثل ما قال محمد بن سيرين، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يكون قد أخطأ. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من التعليق على الورقات. الله يستر، شوف شوف لنا هذا، يلا ما زال كتب، الحمد لله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نصلي الآن، جاء وقت الصلاة، سبع دقائق، أجل لعلنا نختم إن شاء الله. طيب ها؟ لا كم نجلها بعد الصلاة يعني؟ خلي ثرون، بارك الله، شكرا. طيب ها، طيب نفتح المجال للأسئلة، إذا كان في أسئلة أو استفسار لا بأس. ها تفضل. هل يجوز الاجتهاد المذهبي؟ الجواب نعم، يكون الشخص يجتهد في حدود المذهب، هذا يسمى مجتهد مذهب، لأن طبقات المجتهدين كثيرة، فيكون هذا مجتهد في حدود المذهب، يعني مثلا يرجح بين الروايات عن الإمام، بين الأوجه للأصحاب، فيسمى اجتهاد مذهب. كذلك الاجتهاد في باب واحد من أبواب الفقه، هذا مما نص الفقهاء أو علماء الأصول على جواز أن يكون مجتهد في باب واحد من أبواب الفقه، يعني لا يلزم أن يكون ملم بجميع الأبواب، فيلم بباب واحد من أبواب الفقه. نعم. نعم، لابد من نفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني ما فيه، لابد من وجود فارق. الآن بين الهرة وبين الفأرة فارق، فارق، يعني مثلا لو جاء قاس، قال مثلا قاس نقيس القط على الهرة مثلا، هذا ليس هناك فارق، يعني فرق بين الذكر والأنثى مثلا، فالفأرة وخلقتها غير خلقة الهرة، فهنا يكون الفارق، الفارق بعيد جدا بين الأصل وبين الفرع. تفضل أبو حسين. بالنسبة للمجتهد في العلوم الدنيوية التي فيها نفع إنساني، نعم يؤجر من هذا الباب، باب النفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كان في اجتهاده خدمة للبشرية والإنسانية، نعم يؤجر من هذا الباب، باب النفع. نعم، أولا قبل ما أبدأ يعني أنبه إلى مسألة، وهي أن أحيانا بعض طلبة العلم الذين لديهم حرص على التحصيل وعلى القراءة والاستقراء قد يرتكبون خطأ كبيرا حينما يخالفون المعتمد في البلد ويشوشون على الناس، وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. فأحيانا قد يكون هناك قول في البلد معتمد، اعتمده ولي الأمر، اعتمده مثلا المفتي، مثلا اعتمده رئيس مجلس القضاء أو القاضي الأكبر مثلا، لا يجوز لطالب العلم أن يأتي ويخالف ما عليه الناس، بمعنى أن يجهر بهذا. أما إذا كان هذا يخصه هو، نعم له أن يجتهد لنفسه مثلا إذا كان طالب علم. بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل في مسألة تعين الفتية على الشخص في البلد إذا كان طالب علم، نعم إذا كان في البلد، البلد الواحد إذا كان في البلد، البلد ليس فيها إلا طالب علم وهو متمكن ولديه الأهلية وتوفرت فيه الأدوات، أدوات الفتية، فيتعين عليه هذا إذا كان مأذونا له. أما إذا كان الدولة مثلا، الآن أغلب الناس الدول فيها هيئات للفتوى، هناك وزارات شؤون إسلامية، فهو يكتفي بما هو موجود في الدولة إلا أن يأخذ إذنا بأن يفتي في منطقته أو في بلده للناس. أما فيما يخصه هو فيجوز له إذا فعلا توفرت فيه أدوات الفتية. تفضل. نعم، في العقيدة، كل ما هو في العقيدة، يعني العقيدة لا يجوز الاجتهاد فيها لأن نصوصها قطعية. يعني يأتي شخص مثلا يجتهد في مسألة القرآن، هل هو كلام الله أو مخلوق؟ هذا ما يجوز أن يقال المسألة دائرة بين كونه أن كل مجتهد مصيب. هذا مصادم لما أجمع عليه العلماء. فكل مسألة أجمع عليها أهل العلم من أمور العقيدة وكذلك المجمع عليها من مسائل العلم الفروعية، أيضا هذه لا يجوز الاجتهاد فيها. يعني مثلا أجمع العلماء على وجوب الصلاة، لاحظ أنا قلت على وجوب الصلاة، ما قلت صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لم يتحقق فيها الإجماع. أجمع العلماء على وجوب الصلاة، فلو جاء شخص يقول لا، الصلوات غير واجبة، هي على التخير، قلنا هذا اجتهاد في أمر يأثم عليه ولا يؤجر ويكون مصادم لقطعيات الدين.
ممكن أن نقول أن على هذا باب الأصول مقبول فيه
الاجتهاد؟ باب إيش؟
باب الأصول،
هو باب العقيدة، الأصول العقيدة أيضا والأمور المجمع عليها إجماعا قطعيا. أحمد يلا نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نبدأ بالأسئلة حتى ينتهي موضوع التوزيع. سؤال، هل هي جائزة كتاب؟ ما أريد دليلين من القرآن والسنة على أن القياس دليل من أدلة الشرع، دليل من القرآن ودليل من السنة، من دون النظر فيما كتبتم. أبو عبد الله، أحسنت.
استريح استريح اجلس. ايوه اين سأله قال لديك ابل عندك ابل هنا احسنت وصل الكتاب. طيب من يعطيني اركان القياس؟ القياس له اركان اربعه. ها ابو ابراهيم الاصل طرع والعله. ما شاء الله بسم الله الرحمن وصل. من يعطيني مثال على القياس؟ يعطيني مثال على القياس ويطبق تطبيق على الأركان. ها قياس ويطبق على الأركان. خلنا نشوف الجهة هذه. تفضل. أيوة إيه؟ نتكلم على نجاسة أو طهارة سؤر الفأرة. هل سؤر الفأرة طاهر أم نجس؟ سؤر الفأرة طاهر أم نجس؟ أيوة. طيب كيف قست على الهرة؟ طبقها لها من خلال الأركان أركان القياس. طيب الفأرة فرع ولا أصل؟ الفأرة فرع ولا أصل؟ فرع. والأصل طيب ما هي العلة؟
العلة حديث
اللي هو إذن العلة الطوافة مش الحديث. أي الطواف. الحكم الشرعي طهارة سؤر الفأرة. بارك الله فيك. من يعطيني مثال ثاني؟ مثال آخر. ذكرنا مثالين. تفضل الشيخ. أحسنت. الخمر ولا إيش؟ مثال المخدرات. المخدرات ما في دليل من القرآن والسنة على التنصيص على حرمة المخدرات، لكن العلماء مجمعون على حرمة المخدرات. من وين؟ ها؟ أي قياسا على الخمر. طيب العلة ما هي الجامعة بين الفرع والأصل؟ الإسكار. أحسنت. والحكم التحريم. إذن نحن نقول المخدرات محرمة، والدليل القياس الصحيح لأننا قسناها على الخمر بجامع الإسكار بعلة الإسكار. وصلوا الكتاب. اللهم صل على محمد. بسم الله. طيب ما معنى استصحاب براءة الذمة من الأحكام الشرعية؟ صعب هذا، ما في أيدي ترفع. استصحاب براءة الذمة من الأحكام الشرعية. لا هي هذه الأسئلة اللي إبراهيم. ها لا ها الأصل إيش؟ العبادات. أحسنت. الأصل في العبادات التحريم والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل، ولذلك الأصل براءة الذمة من العبادات حتى يأتي الدليل. لا بد من دليل العبادات، لا بد فيها من دليل، فيستصحب الأصل عدم الدليل. يعني ما يعبد العبد ربه عبادة هكذا من عند عقله مثلا، لا بد من دليل. هذا معنى استصحاب براءة الذمة من الأحكام الشرعية.
أريد جواب علمي، أريد جوابا علميا. إذا قلنا جواب علمي إيش معناه؟ لا لا لا، صلي على محمد، صلي على النبي. أنا أقول أريد جوابا علميا لما سأطرحه من سؤال
بدليل.
أي طيب، ما معنى إذا قلت أنا جواب علمي؟
بدليل،
تفصيل، أدلة، تأني. مش الواحد إذا شاف الهدية طار عقله، واضح؟ طيب، الأصل في الأشياء الحل ولا الإباحة؟ عفوا، الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ الجواب العلمي ما هو؟ ها، هذا مش جواب علمي. ها، أحمد صدناه، مش جواب علمي. تفضل يا شيخ. طيب، يعني ثلاثة أرباع، يعني وصلت إلى باقي ربع. أنا أردت أنك تذكر الخلاف، هل الأصل في الأشياء اللي هي العادات والمعاملات الإباحة مطلقا أم الحظر مطلقا أم ماذا؟ قولا. الإباحة، أحسنت. هناك قول، حتى نكون يعني نكون يكون الجواب علمي، هناك قول بأن الأصل في المعامل في الأشياء المنع. طيب دليلهم إيش؟ أحسنت، هذا ملك الله، مثل ما أنت ما تتصرف في ملك غيرك كذلك كل الأشياء ملك لله، ما يمكن أن تتصرف فيها إلا بدليل. والذين قالوا بأن الإباحة ماذا استدلوا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وبقية الأشياء. عبد الرحمن، طيب نسحب ها الشيخ، نسحب، يلا نبدأ بالرجال. الرجال أولا، بسم الله. هذه وش فيها جائزة؟ إيش فيها هذه؟
هدايا نقدية.
هدايا نقدية؟
نعم.
ما أعطيتوني رقم أنا. الله يهديكم. كم المبلغ؟ ها؟ بسم الله. معكوس
قلوب وتعلق.
إيش هذا؟ 91. ها؟
موجود.
ما شاء الله. خد جائزة قبل شوي أكيد ولا 19؟
دخل فحص.
ها؟ شوفوا يطابق ولا لا. ها تمام، ما شاء الله، مبروك، مبارك.
لا أنا أصغر من
هذا. مبارك أبو إبراهيم، عطوه عطوه بعدين. ها خلاص تصل. القلوب بلغت الحناجر. يلا بسم الله. يلا ما شاء الله، 189. 189 ما فيها. 189
ما فيه.
189 موجود. ما شاء الله. يلا مبارك. طيب نروح للنساء الآن. النساء عندهم هناك مشرفة تأخذ. يلا بسم الله. أنتم وش علاقتكم؟ يعني ما شاء الله متحمسين معنا. طيب سؤال رقم 292، الأخوات النساء 292. ها في لازم ننتظر الرسالة. إيه؟ ما في. طيب 296. ما في؟
لا
296. ها
نعم.
لا 6 90 موجود.
خلاص تمام.
مسحب. طيب 233 موجود. موجود خلاص يلا مبارك. مبارك.
كيف نوزع
هذا؟ هذه لمن من يحتاج. خلاص هذه نسخ اللي يحتاج. طبعا في ختام الدورة أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة، أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ الله جل وعلا. استريح استريح خلاص وقفوا بس 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 بس, بس. ما يصرح كذا، استريح اجلسوا 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 اجلسوا. في ختام هذه الدورة المباركة أسأل الله تعالى أن يبارك فيما طرح فيها من علوم وفنون، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا من ما حصل من تقصير، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يبارك في العاملين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كذلك جمعية دار البر بدبي على هذه الجهود المشكورة والمذكورة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإن شاء الله نلتقي في دورة قادمة على خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.